أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الاتجاه الثاني في معاني الحروف. في الاتجاه الثاني بنحو إجمالي، هذا الاتجاه يختلف عن الاتجاه الأول في شيء، ويختلف عن الاتجاه الثالث في شيء. الاتجاه الأول ماذا كان يقوم على أي ركن؟ كان يقوم على أساس أن الحروف، وعندما نقول حروف أعزائي بعد واضح، يعني بحسب تقسيم الكلمة، قلنا الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. الآن حديثنا أين؟ هذا القسم الثالث. في الاتجاه الأول كان يقول أن الحروف لم توضع لمعان مستقلة بإزائها أبدا، وإنما موضوعة لمعان ماذا؟ ضمنية، ضمن التركيب. وإلا لو التركيب ما موجود لها معنى أو ليس لها معنى، لا معنى له. في الاتجاه الثاني مباشرة يقول لا، أن الحروف وما يلحق بها وضعت في قبال معان مستقلة. إذن اتضح الفرق بين الاتجاه الثاني والاتجاه الأول. ذاك قال ليس موضوع في إزاء معان مستقلة، هنا يقول ماذا؟ موضوع بإزاء معان مستقلة. وما هو الفرق بين الاتجاه الثاني والاتجاه الثالث أعزائي؟ هذين الاتجاهات إذا عرفتوها جيدا، كل الأقوال بعد في تحت غطاء هذه الاتجاهات الثلاثة تفهموها جيدا. في الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ لو سألته نحن نعلم أنه يوجد عندنا لفظان أحدهما حرف وهو من باب المثال، والآخر اسم وهو الابتداء، أليس كذلك؟ ما يقابل الاسم والحرف معنى واحد لو للحرف معنى وللاسم معنى آخر. الاتجاه الثاني يقول المعنى واحد، وأنت إنما تضع لهذا المعنى الواحد تضع ماذا؟ كلمتان، كلمة منها تدخل في قاموس الأسماء، والثانية تدخل في قاموس ماذا؟ الحروف. فنكون أقرب ما نكون إلى الترادف، ولكن الترادف لفظان لمعنى هو اسم، يعني اسمان لمعنى واحد، لفظان كلاهما داخل أين؟ في قاموس الأسماء، مثل الإنسان والبشر. الإنسان والبشر ماذا تقول؟ مترادفان، موضوعان لماذا؟ موضوعان لمعنى فرداني واحد فهما مترادفان، ولكن لفظ البشر ولفظ الإنسان كلاهما داخل أين؟ ها؟ في الفعل؟ لا. في الحرف؟ لا. كلاهما أين داخل؟ في الاسم. بخلافه في الاتجاه الثاني ماذا نقول؟ نقول لا، معنى واحد، ولكن تارة وضع له الابتداء اللي هو داخل في الأسماء، وأخرى وضع له لهذا المعنى وضع من الذي هو داخل ماذا؟ في الحروف، فهو من قبيل المترادفة. ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه في الترادف كلاهما داخل في الاسم، أما هنا أحدهما من مقولة الأسماء والثاني من مقولة ماذا؟ الحروف. إذا اتضح ذلك يتضح الفرق بين هذا وبين الاتجاه الثالث. في الاتجاه الثالث ماذا يقول؟ يقول لا، أن الحرف وهو من موضوع لمعنى يباين المعنى الذي وضع له الابتداء الذي هو الاسم، فهما معنيان متباينان معنى واحد. يعني بعبارة أخرى، مو أن الألفاظ حروف وأسماء، المعاني أيضا ماذا؟ معنى اسمي وضع بإزائه اسم، ومعنى ماذا؟ حرفي وضع بإزائه ماذا؟ حرف. فهما متباينان ذاتا من حيث المعنى لا من حيث الألفاظ، لأنه في الاتجاه الثاني من حيث الألفاظ أيضا متباينان، لأن اللفظة من حرف ولفظة الابتداء اسم، فهما متباينان، ولكن معناهما ماذا؟ وضعا لمعنى واحد. ما أدري واضح هذا الفرق؟ إذن على هذا الأساس اتضحت هذه الاتجاهات الثلاثة في معاني الحروف وما يلحق بها. الاتجاه الأول يقول ليس له معنى مستقل. الاتجاه الثاني يقول للاسم وللحرف معنى مستقل ماذا؟ واحد. الاتجاه الثالث يقول لا، الاسم له معنى والحرف له ماذا؟ معنى آخر. من هنا يرد هذا الإشكال أعزائي، التفتوا لي، يرد هذا التساؤل، وهو أنه في المترادفات ألا يمكن استعمال أحدهما موضع الآخر؟ ها؟ بدل الإنسان تستعمل بشر، وبدل البشر تستعمل إنسان. يقول لو كان الأمر كذلك، فإن قلت لو كان الأمر كذلك لجاز استعمال أحدهما موضع الآخر. يعني أن تستعمل بدل الابتداء من، وأن تستعمل بدل من شنو؟ الابتداء. ابتداء والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثل. هذا بعض أشكله، ولكن أنا جعلته في إن قلت. الجواب هنا يشير إليه المحقق الرضي. المحقق الرضي أيضا نسب إليه هذا القول. بالأمس نسبنا إليه ماذا؟ الاتجاه الأول. في هذا اليوم نسب إليه ماذا؟ هذا الاتجاه الثاني. في كلام له كما قرأنا بالأمس من حاشة السيد الحائري على تقريرات السيد الشهيد، ينقل عبارة المحقق الرضي، هذه عبارته، يقول في شرح الكافية الجزء الأول صفحة 10 طبعة منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية إلى آخره. ثم نقول، هذه عبارة من؟ المحقق الرضي. ثم نقول إن معنى من، معنى من يعني معنى الحرف من، إن معنى من الابتداء، فمعنى من ومعنى لفظ الابتداء سواء. التصور واضح بعد؟ هاي الجملة واضحة، تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى الاتجاه الأول ولا الاتجاه الثاني؟ الاتجاه الثاني. ما عندنا معنيان، عندنا معنى واحد، هذا الذي نفهمه، هذا الذي يشترك فيه جميع الأمم. المعاني خو ما بها لغات أعزائي، اللي يختلف الناس يختلفون في ماذا؟ في الألفاظ لو في المعاني؟ في الألفاظ. وإلا المعاني، معنى الماء يختلف في أحد؟ ها؟ أبد. معنى الأب يختلف في أحد؟ أبد. معنى الأم يختلف في أحد؟ أبد. معنى الله يختلف في أحد، ولكن الأسماء الألفاظ. شوي اطلع لي برا. والاشتراك الذي يقوله الحكيم ترى في المعاني، والاشتراك الذي يقال في المنطق وفي فقه اللغة ترى ماذا؟ في الألفاظ. وكم وقع الخلط بينهما في كلمات من لا خبرة له. ولذا أنتم اقرأوا بعض من لا خبرة له بالفلسفة، يقولوا أن هذول الفلاسفة خابصين نفسهم بتعبيرنا، بعض الأعزاء يقولون لا تستعمل الكلمات مولانا عامية، هذول الفلاسفة مولانا متحيرين، يقولون أن الوجود مشترك معنوي ومشترك لفظي، مع أن الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي من أبحاث اللغة ومن أبحاث الفلسفة، ومن أبحاث اللغة. أول إشكالنا على الفلاسفة لا يميزون بين الأبحاث الفلسفية والأبحاث اللغوية. الجواب أن الحكيم يبحث عن الاشتراك المعنوي واللفظي بلحاظ المعنى، واللغوي يبحث عنهما بلحاظ ماذا؟ الألفاظ. ولذا نحن قلنا أن المشترك المعنوي واللفظي مشترك اللفظي بين الحكيم وبين اللغوي. هناك يستعمل بمعنى وهنا يستعمل ماذا؟ بمعنى آخر. ارجعوا إلى البحث. يقول بأنه أساسا معنى المعنى واحد للفظ الابتداء ولكلمة ماذا؟ من. فإن قلت إذن لماذا لا يستعمل أحدهما موضع الآخر؟ قال إلا أن الفرق، هذا لبيان لماذا لا يستعمل أحدهما في موضع الآخر، إلا أن الفرق بينهما أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر. يقول ليس معناه قائم بلفظ آخر، وإنما معناه قائم في ماذا؟ في نفسه. أما كلمة من معناه قائم في نفسه لو يؤدي المعنى بلحاظ غيره. ها أي منهما؟ يقول لا، الذي بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة، أما ومعنى من اللي هو نفس معنى الابتداء مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى هذا اللفظ الأصلي. وإلا إذا ما يصير من البصرة يعطي معنى أو لا يعطي معنى؟ لا يعطي معنى. وإلا الابتداء ومن شنو؟ معناهما واحد. الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف أحدهما مستقل والآخر شنو؟ مستقل وضمني. قولوا ماذا؟ ضمني. فلهذا يقول وهذا هو السبب أنك تجد يجوز الإخبار عن اللفظ الابتداء ولا يجوز الإخبار بلفظ ماذا؟ من. لماذا؟ يقول لأنه أساسا الابتداء معناه مستقل في نفسه، فلهذا جاز الإخبار عن لفظ الابتداء نحو الابتداء خير من الانتهاء، ولم يجز الإخبار عن من، لأن الابتداء الذي هو مدلولها إنما هو في لفظ آخر، فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه ماذا؟ في نفسه، بل معناه أين؟ في غيره. وإنما يخبر عن الشيء فالحرف، التفت جيدا بعد أن بين هاي النظرية اللي الأعلام جعلوها ماذا؟ قولوا معي الاتجاه الثاني. بعد أن بين النظرية أو الاتجاه الثاني رتب عليها الاتجاه الأول، قال فالحرف وحده لا معنى له. إذن هو ده يعتقد أن الاتجاه الثاني هو عين ماذا؟ عين اللي يقول ماكو فرق بينات. ولهذا قال فالحرف، احنا بالأمس هاي قرأنا لكم يا في الاتجاه الأول صدر العبارة ما قرأناها، قرأنا شنو؟ ذيل العبارة. فالحرف وحده لا معنى له أصلا، إذ هو كالعلم المنصوب ليدل على أن في ذلك الشيء فائدة، فإذا أفرد عن ذلك شيء. إذن هو يعتقد أن الحرف لا معنى له، أو لا معنى مستقل له، ولكن الأغيون إجا ماذا فهو؟ قالوا أنه يقول أن الحرف لا معنى له، فأشكل عليه سيد الخوئي بالتناقض وبالتهف. لا، المحقق الرضي ده يقول إذا كان في نفسه فلا معنى له، إذا صار في غيره فله معنى. إذن على هذا البيان اللي أشرنا إليه، بعد يوجد تخالف أساسي بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني أو لا يوجد؟ ها؟ بهذا البيان اللي بينه المحقق الرضي يوجد تخالف أو لا يوجد؟ ولكن هاي القضية انتقلت إلى من؟ إلى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قدس الله نفسه عندما جاء، إما هو قرأها أو نقلت إليه أو فكره أنت، هاي النظرية تطورت أخذت بعدا آخر، ومن هنا نحن دخلنا واقعا في معركة من أهم المعارك الأصولية، وهي نظرية صاحب الكفاية، وأنه هل أن معنى الحرف والاسم واحد أو متعدد. ماذا قال صاحب الكفاية؟ خلوا ذهنكم الآن، ده ندخل ده نقرر كفاية أعزائي، مو شيء خاص. ماذا قال صاحب الكفاية؟ طبعا راجعتها اليوم صباحا كم حاشية من حواشي الكفاية بيني وبين الله، شبيت ما قادرين يأخذون المطلب شنو؟ اللي ذاكر المحقق الرضي، وإنما يعيشون مع عبارات صاحب الكفاية من غير أن يعرفوا جذور هذه النظرية. صاحب الكفاية قال نحن نقول أن المعنى فيهما واحد ذاتا. تقول فإن قلت إذا كان واحد لأمكن استعمال أحدهما في موضع الآخر؟ أجاب قال لا. لماذا؟ لأن الحرف مأخوذ بنحو الآلية، والاسم مأخوذ بنحو ماذا؟ الاستقلالية، ولا معنى لأن يجود استعمال ما هو ملحوظ بنحو آلي فيما هو ملحوظ بنحو ماذا؟ استقلال. المعنى شنو؟ واحد، ولكن الاختلاف أين؟ في المعنى؟ لا، في اللحاظ. إذا لاحظت المعنى أليف صار حرفا، إذا لاحظته باء صار ماذا؟ صار اسما. إذا لاحظته أليف الواضع وضع في قباله من، إذا لاحظته باء الواضع وضع في قباله ماذا؟ ابتداء. إذن من حيث المعنى لا فرق بينهما، وجداناً أنت بينك وبين الله إذا سمعت الابتداء وإذا سمعت من، يخطر في ذهنك معنيان لو معنى واحد، معنى واحد، ولكن مع ذلك تجد لا يمكن استعمال أحدهما في موضع الآخر. من هنا قلت تطوير النظرية، من هنا طرح صاحب الكفاية، سأقرأ لكم العبارة، طرح صاحب الكفاية هاي النظرية أو هذا التساؤل، قال إذا كان الأمر كذلك إذن هذا اللحاظ قيد في ماذا؟ قيد في المعنى لقيد في الوضع. لماذا طرح هذا السؤال؟ خل ذهنكم جيدا، لأنه إذا صار اللحاظ الآلي والاستقلالي قيدان أين؟ في المعنى. فإذن هو معنى واحد لو معنى يعني يصير ها؟ فلهذا تجده بكل قوته العلمية يريد أن يهرب من أن الآلية والاستقلالية قيدان في المعنى الموضوع له اللفظ. هل ستفهمون فذلكة لماذا أن صاحب الكفاية، وهذا ارجعوا هاليوم الحواشي المكتوبة والشروح المكتوب، هاي النقطة الأصلية اللي دا يهرب صاحب الكفاية عن ماذا؟ يقول ترى مو قيدان في المعنى الموضوع له. لماذا؟ لأنه إذا صارت الآلية والاستقلالية قيدان في المعنى الموضوع له لفظ من وابتداء، إذن القيود ماذا؟ تنوع تعدد، إذن المعنى واحد لو معنى يعني يصير، وهذا خلف ما قاله صريحا أن المعنى واحد ذاته. بعد مولانا هذن قيدان في ماذا؟ قال قيدان في عملية الوضع لا في المعنى الموضوع. أضرب مثال أعزائي حتى يتضح ما معنى في عملية الوضع. شوفوا هذا النور الآن، أنت هذا النور تضعه هنا يعطي ضوء، ولكن نفس هذه المصابيح أخذها الآن إلى الشمس، بعد لها ضوء أو ليس لها ضوء؟ هي لو غيرها هي ليس لها ضوء. في عملية الوضع معناه أن الواضع في هذه الحالة قال من، وفي هذه الحالة قال ماذا؟ ابتداء، مرتبطة بالحالة مو مرتبطة بالمعنى، مو مرتبطة بالعملية، مرتبطة بالعملية ما مرتبطة شنو؟ بالمعنى. إصرار صاحب الكفاية أنهما قيدان في الوضع وليس ماذا؟ قيدان وليس قيدين في ماذا؟ في المعنى الموضوع له اللفظ. خلوا ذهنكم يمي. إذن بالتحليل صاحب الكفاية راجع كلامه إلى ماذا؟ إلى أمرين. الأمر الأول أن المعنى واحد ويختلفان بأمر خارج عن المعنى هو الآلي والاستقلالي، وأن هذا وأن هذين اللحاظين مو مرتبطان بالمعنى بل مرتبطان بماذا؟ بعملية الوضع. صاحب الكفاية الأمر الأول افترضه يثبته الوجدان اللغوي، أصلا أقام دليل عليه أو لم يقم؟ أبدا لم يبحث، كل هم صار ماذا؟ الأمر الثاني ليقول بأن الآلي والاستقلالي اللي هو أمر مفروغ عن هذا ليس في المعنى وإنما في عملية وضع حتى يتخلص من مسألة تعدد المعنى. عبارة أعزائي أقرأ لكم إياها موجودة في هاي الكفاية، كفاية اللي هي طبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 12 عبارة هناك هكذا يقول: وبالجملة، طبعا يبدأ البحث من صفحة 11 والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق، إن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء، أرسل لا فرق في عندما يقول حالهما يعني الحروف وما يلحق بها، إلى أن يقول في صفحة 12: وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء إلا الابتداء، فكما لا يعتبر لا يعتبر. إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، ولكن بالمعنى الذي أشرنا إليه من الترادف، لا الترادف اللي تقرأه للأسماء، هذا الترادف واحد من الأسماء وواحد ماذا؟ من الحروف. صح استعمال كل منهما وصح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة اللغوية ومو بالضرورة الفلسفية. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، مو أن المعنى الموضوع له شنو، واحد آلي وواحد استقلالي، وإلا لو كان المعنى الموضوع له أحدهما آلي والآخر ماذا استقلالي، للزم أن المعنى واحد ومتعدد، لأن القيود تعدد وتنوع. لذا قال فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها في لحاظه إلى الابتداء، لفظ الابتداء، وفي معناها يعني ماذا كلمة من، في معناها لحاظه في غيرها وآله. إذن من حيث المعنى لا الآلية مأخوذة ولا ماذا ولا الاستقلالية. لعد من أين تعدد؟ يقول تعددت ماذا في الوضع لا في المعنى الموضوعي. لا ما أدري واضح صار إلى هنا. قال حيث أنه وضع الاسم ليراد منه، التفتوا عند أقرأ لكم العبارات وقيسوها مع عبارات المحقق منه، المحقق الرضي يقول وضع الاسم ليراد منه معناه وفي نفسه، والحرف ليراد معناه بما هو لغيره. شنو فرق عن عبارات المحقق الرضي؟ أكو فرق؟ نفس عبارات منه؟ المحقق الرضي هسه رأى العبارة ما رأى العبارة نقلت لا أعلم، المهم نفس العبارات. أقرأ لك إياها أعزائي التفتوا. قال مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة، وذاك معناه أنه في لفظ غيره. هنا صارت لغيره، هناك ماذا؟ في غيره. يقول كما مرت الإشارة إليه غيره، فالاختلاف بين الاسم والحرف، خلي ذهنك أين؟ في المعنى؟ في الوضع، لأنه ملتفت محقق الرجل، بمجرد إذا قال في المعنى راح يلزم ماذا؟ أن المعنى واحد لو متعدد، بعد المعنى متعدد. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، وإن اتفقا يعني الحرف والاسم فيما له الوضع، يعني المعنى الموضوعي ماذا؟ لا. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى إلى آخره. هاي الجملة بما لا مزيد عليه مرارا احنا قلنا هذا معناه، ترى العلم وقف شنو هنا، وانا ما اتصور انسان يقبل. نعم هذه كناية عن زيادة التحقيق وانه بلغ من كذا، وإلا المعنى اللفظي ما لا يعني العلم يتوقف، مع انه العلم يتوقف لو ما يتوقف عزيزي، العلم يمشي لا يتوقف على شخص ولا على احد إلى آخر. هذا تمام الكلام أعزائي في تقرير كلام صاحب الكفاية. إذن ألخص كلام صاحب الكفاية في جملتين في أمرين. الأمر الأول
أن المعنى واحد والاختلاف بالآلي والاستقلال. الثاني أن هذا الاختلاف في الآلية والاستقلالية ليس مرتبط بالمعنى وإنما مرتبط ماذا؟ بالوضع. هذا الكلام تام أو لا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.